أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الدليل الثالث ذكرناه للمشهور بصياغة من محقق الهمداني، قال فيه: إن كل ما حكم بنجاسته شرعا يؤثر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة مسرية فينجس الملاقي له. قال عندنا هكذا، كل ما حكم الشرع كل شيء حكم عليه الشرع بأنه نجس فإنه ينجس ملاقي. فتعالوا خلنا نطبق هاي الكبر. هذا الآن عين النجاسة لاقاها شيء، هذا تنجس الشيء، فإذا صار صغرى لهذه الكبرى. كل ما حكم الشرع بنجاسته فينجس ملاقي، هذا إذا نجس شيئا ثانيا تنجس وفقاء الكبرى وصار هو صغرى للكبرى، فإذا لاقاه شيء تنجس وأصبح صغرى للكبرى، وهكذا تمتد. إذن قال هكذا كبرى عندنا: إن كلما حكم بنجاسته شرعا يؤثر في تنجيس ما يلاقي. قال وهكذا بلغ ما بلغ مهما تعددت الوسائل. ناقشناه طبعا على هذا التقريب وعلى تقريب سيد الحكيم، وقلنا ما عندنا هكذا كبرى، بالعكس عندنا فرق بين المتنجس بعين النجاسة والمتنجس بالمتنجس. تنسبوها إلى مثل سيد الحكيم يقول المتفاهم العرفي، هذه أحكام شرعية، هذه ليست من شأن العرف، وبالعكس العرف لا يرى ذلك. العرف يستقذر الملوث بالقذارة فقط، أما كل ما يلاقي المتقذر يحكم بقذارته. أصل العرف لا يجد ذلك، وأصلا هاي مو شيء نرجع به إلى العرف، وإنما هذا حكم شرعي. دور بالأدلة وشوف هل المتنجس ينجس أو لا. هذا كله إذن انتهينا من مناقشته. نريد أن نضيف تقريب سيد الشهيد الصدر في بحوث في شرح العروة، وإن كان من ناحية علمية ما به أكثر مما ذكرناه، لكن نستأنس بعبارته. قال: وقد يتوهم التعامل مع قضية تنجيس المتنجس المستفادة من الروايات المذكورة. كان يتحدث وقال عندنا روايات تقول أن ملاقي عين النجاس يتنجس، وهذا متنجس أول ينجس ملاقي، هذا هو مبنى. قال إذن قد يتوهم التعامل مع قضية تنجيس المتنجس كما يتعامل مع قضية حجية الخبر. قال هذا أنت لما الراوي الآن روالك فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام، أنت شفت الإمام؟ لا. شفت زرارة؟ لا. شلون ثبت عندك أن هذا قول المعصوم؟ تقول أنا طبقت كبرى على هذا المباشر النقل للخبر. عندي كبرى تقول خبر الواحد الثقة حجة، فهذا الحجال الخبر إذن قوله حجة. بقوله بحجية قوله ثبت أن الذي أخبره حجة، بعد أن ثبتت حجية البعد صار صغرى لكبرى خبر الواحد الثقة حجة، ثبتت به حجية الخبر القبل، وهكذا إلى أن نصل إلى المعصوم. قال هيجي، ولا أنت لا شفت المعصوم ولا شفت اللي روى عن المعصوم، لكن تبدأ من المباشر إليك تجعل صغرى لهذه الكبرى تثبت صغرى للثاني البعد. من ثبتت للثاني البعد الصغرى طبقت عليه الكبرى ثبتت البعد، وهكذا تجري إلى أن تصل إلى الراوي المباشر عن المعصوم. قال هاي وهم أن تطبقوا هاي على ما نحن فيه وفق تقريب الهمداني، وهو تدري يجل السيد الحكيم قدس سره، خم يقول أن السيد الحكيم هو المتوهم، ولا هو هذا السيد الحكيم الذي قال هذا التقريب؟ لا، يجله، كان يجد نفسه جنديا في مرجعية سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه، وفعلا مشاريع كثيرة أنجزها في ظل دعم ورعاية مرجعية سيد الحكيم. فإذن وقد يتوهم، هو المتوهم سيد الحكيم في المستقبل ومحقق الهمداني قبل طبعا نجلهم عن التوهم، لكن أريد أن أنسب الكلمات إلى أصحابها. فيقول إذن من الخطأ أن تقيس ما نحن فيه على قضية حجية خبر الواحد. نيتشه نعم صحيح، كل واحد نطبق عليه الكبرى تثبت به صغرى البعدة، من ثبتت صغرى البعدة انطبقت عليها الكبرى ثبتت حجية البعدة، وهكذا إلى أن نصل إلى المعصوم. قال فعلا هكذا تثبت حجية الخبر، لكن نحن ليس كذلك في مسألتنا. أنت الآن عندك طبعا الفرق بين المثالين كما تلاحظون أنه في مثال العين النجاسة لازم نبدأ من الأصل من عين النجاسة، في مثال حجية الخبر نبدأ من المباشر إن وننتهي، بس المبدأ واحد. فالآن أنت عندك هكذا تريد أن تفكر، تقول عين النجاسة لاقاها شيء برطوبة مسرية، تنجس هذا، قلنا له يتنجس، قال إذن صار صغرى لكبرى، كل ما حكم بنجاسته شرعا ينجس ملاقيه. فهذا المتنجس إذا لاقى شيء آخر برطوبة مسرية تنجس وفقاء الكبرى، وتحققت بصغرى كبرى من جديد، كل ما حكم بنجاسته شرعا، وهكذا تستمر إلى أن تصل إلى هذا المتنجس الذي هو معك رابع خامس عاشر، على قول المحقق الغمداني يقول بالغا ما بلغ. فإذن يقول هذا التوهم ليس بصحيح، قد يتوهم التعامل مع قضية تنجيس المتنجس كما يتعامل مع قضية حجة الخبر، فكما أن هذه القضية تثبت بشمولها للخبر الواصل إلينا فردا تثبت فردا جديدا من موضوعها وهو الخبر المنقول به فتشمله الحجية، وهكذا مو هكذا حجية الخبر. قال كذلك، يقول هذا المتوهم يريد يطبقها على ما نحن فيه، كذلك قضية تنجيس المتنجس تحقق بتطبيقها على ملاقي المتنجس الأول فردا جديدا من موضوعها متمثلا في هذا الملاقي اللي هو راح يصير المتنجس الثاني. احكمنا بنجاسة المتنجس الثاني انطبقت عليه كبرى، كل ما حكم بنجاسته شرعا ينجس ملاقيه، فتنجس الثالث بي، نحكمت بنجاسة الثالث صار صغرى لكبرى، كل ما حكم بنجاسته شرعا ينجس ملاقي فينجس الرابع، وهكذا. قال وهذا التوهم واضح البطلان. ثم ذكر التفريق الذي رددنا به نحن في الرد الأول على السيد الحكيم بأنه قال إن الروايات السابقة لا يستفاد منها كون طبيعي المتنجس منجسا حتى تجي تطبقها على كل متنجس، لا، الثبت بالروايات هذا المقدار، بل المتيقن من مواردها كون المتنجس بعين النجس منجسا، فما عنده حجة كبرى كل ما حكم بنجاسته شرعا ينجس ملاقي، لا، كل ما تنجس بملاقات عين النجاسة ينجس ملاقي، بس هذا المقدار ثبت مو أزيد. فمناقشته في يد الكبرى وهو الرد الأول ردينا بأمس على سيد الحكيم. قال بل المتيقن من مواردها كون المتنجس بعين النجس منجسا فقط، بس المتنجس الأول، فلا تقيس كل الأفراد مثل ما تقيس قضية الخبر، لا. وهذا المعنى يجعل من ملاقي المتنجس المذكور وهو المتنجس الثاني متنجسا، لا متنجسا بعين النجس ليدخل في نطاق القدر المتيقن. القدر المتيقن أن الملاقي لعين النجاسة ينجس، هذا المتنجس الأول، فالثاني راح يتنجس لأن لاقى الأول والأول منجس حسب ما استفدنا من الروايات، فتنجس الثاني، بس ما عندنا دليل، الدليل ما يشمل على أن هذا المتنجس الثاني أيضا ينجس، هو تنجس لأن لاقى الأول، لكن هل ينجس؟ الدليل لا يشمله. فهذه الكبرى ليست مضطردة في جميع سلسلة الأفراد، لا تقيسوا على قضية حجية خبر الواحد، في حجة خبر الواحد نعم الكبرى تنطبق على كل الأفراد المتسلسلة، هنا لا. هذا إذن الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي استدل به المشهور هي الروايات، فالمفروض أن يصير تركيز على الروايات، وقد ادعى جملة من الأعلام تواترها كالوحيد بهبهاني في مصابيح الظلام، نراقي في مستند الشيعة، سيد الحكيم في المستمسك، قالوا أنه توجد عندنا روايات متواترة تدل على أن المتنجس ينجس. باش تردون، اعطينا هذه الرواية خل نسمعها منك. وهي طوائف، منها الروايات الدالة على نجاسة الماء القليل إذا غمس يده القذرة فيها، كقوله عليه السلام. قال هاي الطائفة الأولى من الروايات، عندنا مضمون هاي الروايات هاي الطائفة الأولى، أنه إذا كانت اليد قذرة أصابتها جنابة وغمسها في الماء أهرق ذلك الماء. قال نتمسك بإطلاق هذه الروايات. الرواية تقول إذا أصابتها جنابة، وهذه الإصابة مطلقة سواء كان المني ما زال متعلقا باليد لو غير متعلق باليد، شامل للحالتين، سواء كانت حاوية اليد على عين النجاسة لو ما حاوية. والإمام يقول أهرق الماء، فإذا كان المتنجس لا ينجس لماذا يهرق؟ الإمام يأمر بإهراق الماء، والأمر بإهراق الماء كناية عن عدم الانتفاع به وعن نجاسته، فمعنى أن اليد المتنجسة تنجس. فهذا إذن الطائفة الأولى من الروايات، كقوله عليه السلام في موثقة السماع قال وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. مفهومها يعني إذا أصاب يده شيء من المني ففيه الباس، لأن الإمام يقول لا بأس به إن لم يكن أصابه، يعني إذا كان قد أصابها المني ففيه الباس وهي النجاسة طبعا. وأصابه كما ترى مطلق، سواء كانت ما زالت عين النجاسة فيه أو ليست موجودة فيه. قال هذا الصحن ما نحتاج نستدل بالمفهوم، لأن المفهوم ذكره الإمام عليه السلام بالمنطوق. قال وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. إذن الاستدلال واضح، الإمام يقول هذه اليد إذا أصابتها جنابة وغمسها بالماء قبل أن يغسلها أهرق ذلك الماء، أصبح نجس لا ينتفع به. والإصابة كما ترى مطلقة، الإمام ما قيدها إلا أن تكون على يده مني أصابته، والأصابة تطلق على اللي ما زالت إيده بها مني أو ما زالت. فإذن هذه دليل على أن المتنجس ينجس. بتقريب التمسك بإطلاق الإصابة في مفهوم الفقرة الأولى لأن فيه البأس، ومنطوق الفقرة الثانية، الفقرة الثانية جعلها منطوق اللي هو مفهوم الأولى كان الشامل لحالتي بقاء العين وزوالها بمسحها بخرقة أو بالحائط ونحو ذلك، والأمر بإهراق الماء كاشف عن نجاسته وعدم إمكان الانتفاع به. إذن هذا الطائف الأولى أعتقد واضح الاستدلال بها، نحتاج إلى جواب، تفضلوا جاوبوا يا أنصار المحدث الكاشاني. لا إن شاء الله أنصار الله ورسوله وأمير المؤمنين وكلمة الحق إن شاء الله تعالى. وفيه هذا الكلام تقدم وجعلنا له مطلب تمهيدي الثاني كل لمعالجة هذه المسألة مفصلة، وانتهينا إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. وعليش عقدنا المطالب التمهيدية حتى لا نظل نستطرد في كل مسألة وندخل بالتفاصيل، عزلنا ما نحتاج في مطالب تمهيدية. فشو تريد تقول؟ تقول أن هذا الماء بالإناء تنجس بملاقاة اليد النجسة المحاملة لعين النجاسة؟ هذا انتهينا من تحرير هذه المسألة بالمطلب التمهيدي الثاني، وانتهينا إلى نتيجة أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. فهاي اليد لو حاملة لعين النجاسة فالماء يتنجس بعين النجاسة، لو ما حاملة لعين النجاسة متنجسة ما يتنجس الماء بها. أما ما هو المراد بهذه الرواية وأمثالها هذا مطلب تمهيدي مفصل، مطلب الثاني انتهينا منه. وفيه ما أجبنا به مفصلا في المطلب التمهيدي الثاني، وانتهينا إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. ونذكر هنا بعض الأمور اختصارا، وإلا التفصيل هناك. الرد الأول على مثل هذا الاستدلال إن هذا الإطلاق غير تام. ليش؟ لأن طبيعة المني الذي جاء هذا حتى لو مسح بخرقة، حتى لو مسح بحائط، يبقى شيء من المني لاصق باليد لطبيعته اللزجة. فالإمام لما يقول لا يغمسه وأهرق الماء، لأن الإمام يعلم أن المسح بالخرقة وبالحائط لا يزيل عين النجاسة تماما، وإنما يبقى شيء منها. فالنهي لأجل هذه عين النجاسة التي غالبا بحسب الواقع الخارجي تبقى موجودة حتى لو مسحها، ما تزول إلا بالماء وأمثاله. فإذا بقرينة القرينة الخارجية الغالبة هذا الإطلاق إذن غير تام. هذا الرد الأول. واحد، إن هذا الإطلاق غير تام لأن طبيعة المني اللزجة تقتضي لصوق شيء منه في اليد غالبا حتى لو مسحه، فنجاسة ما في الإناء بلحاظ ملاقاة عين النجاسة هاي المتبقية بحسب الحالة الغالبة. الإمام نظر إلى الحالة الغالبة، ولا تشمل حالة المتنجس الخالي من عين النجاسة اللي هو محل البحث بقرينة الواقع الخارجي. فالإمام أجاب إذن بلحظة الوقت حتى السائل قال لمسحته وكذا، فريد يقول له حتى لو تقول التمسحت المني يبقى شيء منه في اليد ما يزول إذا تمسح بحائط وبالهاي، فلا تغمس يدك قبل غسلها لأن ما تنظف اليد بمجرد المسح منه فأهرق هذا الماء. فالإمام لاحظ هذه الحالة الغالبة خارجا وأجاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الإطلاق مقيد، والتفاصيل ذكرناها هناك في موثقة أبي بصير. موثقة أبي بصير نظرت إلى نفس الحالة وقيدت أن الماء الذي وجب إهراقه قال إذا كان في اليد شيء منه من المني. فهاي المقيدة موثقة أبي بصير تقيد مثل هذه الإطلاقات التي تمسكوا بها. اثنين، رد الثاني، ولو تنزلنا وقلت لا هذا شنو، هذا شنو قرينة خارجية، لا بعد هو مسحها وزالت عين النجاسة، فإن هذا الإطلاق مقيد بما في موثقة أبي بصير عنه عليه السلام قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، ماكو ما تدري بها النجاسة، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء أو في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. يقيد وفيها شيء من ذلك، من هذا قذر البول أو المني الذي سألت عنه. فموثقة أبي بصير تقيد تلك المطلقات اللي تمسكتم بها. الإمام قيد متى تهرق الماء إذا كان فيها شيء من ذلك، هذا التقييد إذن. فقوله عليه السلام وفيها شيء من ذلك أي البول أو المني، وهو يقيد الإصابة الموجبة لنجاسة الماء بوجود العين في اليد. فهذا الإطلاق الذي تمسك به غير تام. أولا أنه مقيد بالقرينة الخارجية التي لاحظها الإمام، لا تقل لأن الغلبة لا تقيد ومن هذا الكلام الذي نقوله، مو هذا أنا أقول التقييد، أقول أن الإمام في جوابه لاحظ الحالة الخارجية فلا إطلاق في جواب الإمام. الإمام في مقام البيان من حيث الحالة الخارجية التي لاحظها في الجواب الأول، وفي الجواب الثاني تصريحه شو وقت أهرق ذلك الماء، قال وفيها فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك اللي سألت عنه قذر بول أو مني فأهرق ذلك الماء. ثلاثة، الجواب الثالث أن هذه الروايات معارضة بما دل على نفي البأس في مثل نفس الموارد. فيصير تعارض بينهما والتساقط. ونرجع للقواعد، قاعدة الطهارة وأمثالها. إنها معارضة هذه الرواية وأمثالها بما دل على نفي البأس. وأنت عندك المجموعة من الرواية تقول إذا غمس يده في الماء فأهرق ذلك الماء، وعندي روايات تنفي البأس عن أنه اليد أو أي شيء تنجس بالعين إذا أزيلت عنه العين لا بأس باستعماله. معارضة لها. ثلاثة، إنها معارضة بما دل على نفي البأس كصحيحة حكم بن حكيم الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فواضح نجس بعين النجاسة، فأمسحه بالحائط وبالتراب زالت عين النجاسة بس بقت إيده متنجسة، ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال لا بأس به، لا بأس به ما دام متأكد العين زالت البول يزول مو مثل المني. ليش فرق معنا؟ قلنا المني طبيعة اللزجة، أما هنا البول لا يمكن أن تتأكد بأن العين زالت. صحيحة حكم بن حكيم يوم يقول لا بأس يمسح بها وجهه وثوبه واليد تعرق. فإذا يوجد تعارض بين الروايات. ورواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله الماء اللي يريد يغتسل به قبل أن يغسلها، هل يجزئه أن يغسل من ذلك الماء؟ ممكن إيده قبل ما يغسلها وأصابها مني لكن مسحه بخرقة. قال عليه السلام إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه. تعلمون في قضية التنجيس بالملاقات هو لا يفرق حالة الاضطرار والاختيار، النجاسة تحصل حتى لو بالاضطرار، بس يكون الأمر هذا تنزيهي أنه إذا عنده ماء غيره خلي يستعمل غيره، لأن يد أصابتها مني وحتى لو مسح خاف أكو بها شيء بعد عالق من ذرات المني لطبيعته اللزجة إلى آخره، فإذا عنده ماء غيره خلي يستعمل ماء غيره، بس إذا ما عنده ماء غيره خلي يستعمل. ونعلم أنه من حيث النجاسة بالملاقات لا يفرق حال الاضطرار. فإذا الآن صار عندنا هذا الرد الثالث أن هذه الروايات نعم موجودة لكنها معارضة بروايات أخرى تدل على نفي البأس عن مثل هذا المورد. هذا بعضها لكن نؤجلها إن شاء الله علما للردود للأجوبة التي نستدل بها والروايات التي تستدل على القول الآخر المخالف المشهور. هاي كل روايات تدل على القول المخالف بأن المتنجس لا ينجس. أقول فيجمع بينهما حينئذ وفق هذا التعارض، إما تقول يتعارضان يتساقطان ونرجع إلى قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة وهي مع القول المخالف للمشهور، أو تجمع بينهما بحمل الاجتناب في المتنجس الخالي من عين النجاسة على الاستحباب والتنزه ولو احتياطا لاحتمال بقاء ذرة من النجاسة لا يعلم. فإذا تلك الروايات اللي استدلوا بها بقرينة المعارضة مع هذه الروايات، الإمام لما يقول لا تستعمل هذا الماء أهرقه أحمل على التنزه وعلى الاحتياط باعتبار أنك مهما مسحتها يخشى أن توجد شيء من المني لاصق باليد، فلا تستعمل هذا الماء أهرقه بقرينة هذه الروايات التي نفت البأس. إذن هذا وجه الجمع بين الروايات. أو تقول لا ما أقدر أجمع جمع عرفي بينها تتعارض تتساق. هاي إذن الردود على الطائفة الأولى. نذكر بشيء أن سيد الحكيم قدس سره في المستمسك لما تناول قضية صحيحة محمد بن مسلم في المركن وقال أن الذين اشترطوا الورود حملوا الرواية على أن تضع الثوب في المركن وتصب عليه الماء لأن اشترطوا الورود، قال لكن الورود غير معتبر فماكو فرق بين أن تجعل الثوب النجس في المركن وتصب عليه الماء أو يكون الماء موجود في المركن وتغمس الثوب فيه. جيد سيدنا الحكيم، إذن ما حدا مما بدأ حتى تجعل هذه الروايات دليل على أن المتنجس ينجس. هاي اليد المتنجس الأصابها قذير لما غمستها في الماء المفروض طهرت مثل صحيحة محمد بن مسلم في المركب. وانت تقول أن الورود مو شرط، ممكن تخلي الماء وتغمس الثوب بي يطهر الثوب. هاي هم مثله، هاي اليد القذيرة الآن اللي ما حاملة لعين النجاسة، هاي هم لما غمسها بالماء طهرت، لأن أنت ما تشترط الورود. فما حدا مما بدأ حتى تكون هاي الروايات دليل على أن المتنجس ينجس، والمفروض أن اليد هذه القذرة تطهر بغمسها بالماء وفق ما قال هناك في صحيحة محمد بن مسلم. ومن الغريب استدلال السيد الحكيم قدس سره بهذه الطائفة على أن المتنجس ينجس مع أنه بنى على عدم اشتراط ورود الماء على النجس، فيكفي ورود النجس على الماء. فنسأل حينئذ لماذا لم تطهر اليد المتنجسة بغمسها في الماء كما تفضلت وقلت ذلك في صحيحة محمد بن مسلم في المركب؟ ليش ما تطهر؟ ليش جعلتها دليل على أن المتنجس ينجس؟ هاي عبارته كانت. قال: وأما بناء على عدم اعتباره أي الورود، فيجوز وضع الماء أولا ثم وضع الثوب فيه ويطهر الثوب بذلك بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم في المركان. فكيف تستدل بها على أن المتنجس ينجس؟ الطائفة الثانية وهي الروايات التي اعتبرها المشهور العمدة من الأدلة، نص السيد الخوي على أن العمدة من الأدلة، وهي الروايات الدالة على غسل الأواني. الأواني إذا ولغ فيها كلب ولغ بها خنزير تغسل. ليش تغسل إذا المتنجس لا ينجس؟ هاي الأواني متنجسة، لأنه لما يلغ الكلب أو الخنزير هو ما راح يشرب مثل البني آدم من، وإنما بالماء، فالإناء راح يتنجس بالماء، هو يتنجس الإناء، فليش تغسل إذا المتنجس لا ينجس؟ وهذا أكيد خمو وجوب نفسي، هذا وجوب غيري لأجل استعمالها في الطبخ وفي الشرب ونحوها. فإذا المتنجس ينجس، لماذا يأمر الإمام بغسل هذه الآنية وهي متنجسة؟ سيد الخوي قال: هي عمدة الأدلة على أن المتنجس لا ينجس، تحتاج إلى بيان. لكن نذكر بشيء في الدروس السابقة يعني حتى لا تترك المسألة بلا تفصيل، وهي أنه لما نسبوا الإجماع إلى بعض الأعلام ناقشنا الإجماع المحقق المعتبر ورأيناه غير دال. لكن قبل من حيث الزمان الأسبق هو القاضي ابن البراج في جواهره نسبوا له الإجماع. ما كذا هي عبارته ابن البراج في جواهر بحسب نقل البلاغي في رسالتي؟ قال ابن البراج: وقالوا لا خلاف بيننا في أن الماء إذا نقص عن ذلك الكر ولاقته نجاسة أن نحكم بنجاسته. هذا التعبير البراج، هذا أي إجماع يستفاد فيه؟ أولا قال لا خلاف بيننا، وتعلمون فرق بين لا خلاف والإجماع. لا خلاف ماكو كلمة مخالفة، قد يكون يعني ما عندهم كلمات أصلا، أما الإجماع لا، أكون عندهم كلمات يقولون بهذا المعقد الإجماع تقوله. فإذا قلنا في وهو تعبير لا يرقى إلى الإجماع. بعد ثم إنه محكي، ابن البراج يقول وقالوا محكي عثمية. ثالثا مع وجود المخالف وهو ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل يقول الماء القليل غير البالغ كر لا ينجس بملاقات النجاسة. رابعا والنجاسة ظاهرة في أعيانها، لأن يقول ولاقته نجاسة وهي ظاهرة في أعيان النجاسات. والكلام بعد رد الخامس، والكلام غير ناظر إلى تأثير المتنجس. لا لا، الكلام وين دي يقول أن الماء إذا نقص عن الكر ولاقته نجاسة نحكم بنجاسته. وين موضوعنا اللي هو المتنجس ينجس؟ هذا ماء قليل لاقى عين نجاسة، ونمر. هاي الإجماعات التي نقلوها وخوفونا بها وشنعوا على الكاشاني لمخالفتها، هاي نماذج. هاي سأقدم إجماعات نقلت، خل متأخرة عنها بعد واصل حسابه. إذا أقدم واحد نقل عنه الإجماع وهو ابن البراج، هذه عبارته: ولو تنزلنا عن كل الردود الخمسة فإن موضوعه المتنجس المائع، هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة. وتعلمون أنهم أخرجوا المتنجس المائع، قالوا هذا ينجس بلا إشكال، كلام للمتنجس الجامد، فهم خارج عن موضوع النزاع. فهذا إذن حتى تكون عندنا إن شاء الله الشجاعة العلمية ونناقش. وأيضا فقرة أخرى ما دام الوقت يسمح، أيضا وجدناها عند الشهيد الصدر، وهو أيضا عدم تسليمه بالإجماع. حتى تدري مرات شون محقق الهمداني سمعنا منه أن يقول لو سبقنا أحد بالقول جزمنا به، فأحيانا ننقل الأقوال حتى تحصل عندكم هذه القناعة. قال الشهيد الصدر: قال دعوى كون تنجيس طبيعي المتنجس لما يلاقيه معقدا لإجماع قطعي تعبدي مدفوعة بعدم ثبوت مثل هذا الإجماع في المتقدمين من علمائنا بعد وضوح عدم تعرض كثير من كلماتهم لتنجيس المتنجس. من جبت هذا الإجماع؟ ما متعرضين للمسألة أصلا. وورود، لا بعد أكثر من ذلك، وورود بعض الكلمات الدالة ظهورا أو صراحة على ما ينافي كلية تنجيس المتنجس أصلا، على الخلاف من ذلك. الرد الثاني للرد النبي مثل ابن إدريس والشيخ وغيره. فإذا يبدو أن هذا الإجماع بعد وجد أكثر من ناف له. إن شاء الله الكلام في الطائفة الثانية من الروايات بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.